بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 130 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الجنائز ومع آخر أحاديث هذا الكتاب، ونبدأ بالحديث 61 من أحاديث كتاب الجنائز. قال عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. فهذا الحديث حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقول عبد الله لما جاء نعي جعفر يعني خبر موته، وجعفر هو جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ذو الجناحين وصاحب الهجرتين، أسلم قديما وكان أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها قتل شهيدا يوم مؤتة 8 من الهجرة، وله 41 رضي الله عنه. لما جاء نعي جعفر حين قتل في غزوة مؤتة 8 للهجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. اصنعوا، هذا الخطاب لأهله صلى الله عليه وسلم، يتناول أقارب الميت أو جيرانه ونحوهم، والمراد بآله أهل بيته. اصنعوا لآل جعفر، المراد لأهل بيته من زوجته أسماء بنت عميس وأولاده. اصنعوا لآل جعفر، لأهل بيته لزوجته وأولاده، يأمر أهله صلى الله عليه وسلم أن يصنعوا لآل جعفر طعاما لما جاء خبر موت واستشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. جاء عند أبي داود: فقد أتاهم أمر شغلهم. والشغل والشغل هو الأمر العارض الذي يذهل الإنسان، وهنا سيق مساق التعليل: فقد أتاهم أمر شغلهم، فقد أتاهم ما يشغلهم. إذن هنا مساق التعليل، لماذا يصنع لآل جعفر طعاما؟ لأنه أتاهم ما يشغلهم. المعنى أنه نزل بهم أمر شغلهم وألهاهم عن صنع طعام يأكلونه يحصل لهم ضرر وهم لا يشعرون. الحديث فيه 3 مسائل. مسألة الأولى: دل على استحباب تقديم الطعام لأهل الميت في يوم مصيبتهم، وذلك رفقا بهم ومراعاة لحالهم، وهذا يدل على محاسن الإسلام وتأكيد الأخوة الإسلامية بين المسلمين والمشاركة، مشاركة المسلم لإخوانه عند نزول الحاجات. وفي هذا الحديث لم يذكر مدة الإطعام أو صناعة الطعام لأهل الميت، فمن أهل العلم من قال يوم وليلة، لأن هذا الغالب أن الحزن الشاغل عن إعداد الطعام لا يستمر أكثر من يوم وليلة. ومن العلماء من قال 3 أيام صنعوا الطعام لأهل الميت لأسرته 3 أيام، وهذا أيضا قول ثاني، لأن هؤلاء نظروا إلى مدة العزاء، قالوا هي 3 أيام مدة العزاء، فيصنع يصنع الطعام لأهل الميت لمدة 3 أيام. ولا يجوز الإسراف في إعداد هذا الطعام كما يفعله كثير من الناس في أيامنا، فإن الإسراف مذموم شرعا، وينبغي أن يكون الطعام إلى أهل الميت بقدر حاجتهم. يجوز لمن حضر أهل الميت أن يأكل معهم من هذا الطعام، لأنهم لم يصنعوه بأنفسهم وإنما صنع لهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في الحديث، ظاهر كلام أهل العلم أن صنع الطعام لأهل الميت سنة مطلقا، ويرى بعض أهل العلم أن صنع الطعام لأهل الميت ليس بسنة على الإطلاق، وإنما هو سنة في حق من شغلوا عن إصلاح طعامهم بما أصابهم، لقوله لقد أتاهم ما يشغلهم. ما دام أن هذه المصيبة لا تشغلهم عن صنع الطعام لا يصنع لهم الطعام، هكذا قال بعض أهل العلم. ولا شك أننا إذا علمنا أن أهل الميت لا يقومون بصنع الطعام لتوفر المطاعم والمطابخ التي تقوم بإحضار الطعام لهم عند الطلب، فإن ظاهر التعليل في الحديث لا يسن صنع الطعام لمثل هؤلاء، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في المجلد 5 376. وهذا القول قوي، لا سيما مع ظاهرة الإسراف والتبذير التي أشرنا إليها. المسألة الثالثة في الحديث، يدل مفهوم الحديث أن أهل الميت لا يجوز لهم صنع الطعام للناس للمعزين، لأن قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، يفهم منه أن آل جعفر لا يصنعون الطعام للمعزين، ولم يكن في عهد السلف من الصحابة وأئمة الإسلام هذا الأمر أن أهل الميت يصنعون الطعام للمعزين لمدة 3 أيام أو أكثر. وذكر أهل العلم أن هذا من البدع، لأنه لم يكن ليس عليه دليل، ولم يكن في عهد سلفنا الصالح وأئمة الإسلام، قالوا أنه من البدع، بالإضافة إلى ما يترتب عليه من المفاسد. أولا أنه مخالف للسنة، عمل مخالف للسنة، السنة أن الناس يصنعون لأهل الميت طعاما، أما أهل الميت يصنعون للمعزين طعاما هذا مخالف للسنة. كذلك أيضا صناعة الطعام للناس فيه إعانة على أمر نهى عنه العلماء
وهو اجتماع الناس عند أهل الميت، تعزية، يأتي ويعزي ثم يذهب، لا يكون هناك اجتماع يبقى بالساعات يثقل على أهل الميت ويكلفهم.
هذه مفسدة رتبت على صناعة الطعام للناس، ولذلك فيه إعانة على أمر نهى عنه العلماء وهو اجتماع الناس عند أهل الميت. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد دفنه من النياحة. من النياحة يعني صناعة الطعام للمعزين من النياحة، والاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام لهؤلاء المجتمعين من النياحة، والنياحة مذمومة، وقد مرت الأحاديث التي تبين أن النياحة من كبائر الذنوب. أيضا من المفاسد التي تترتب على صنع الطعام للناس أن هذا الفعل فيه إنفاق للمال في أمر محرم، فيكون من باب الإسراف والتبذير. يأثم الولي إذا كان هذا الطعام من تركة الميت، لأنه إجحاف بالورثة وتعد على حقوقهم، لا سيما إذا كان فيهم سفهاء أو صغار. أيضا من المفاسد لصناعة الطعام للناس أن هذا العمل مع كونه بدعة هو تكليف لأهل الميت وإتعاب لهم مع مصيبتهم، وهذا أمر لا يقره الشرع، لا يرضى به العقل. مثل هذا ما يوجد في بعض الجهات من إرسال الذبائح إلى أهل الميت، هذا خلاف السنة، وقد يكون وسيلة لكون أهل الميت يصنعون للناس الطعام. فمن أراد إطعام أهل الميت فإنه يبعث إليهم طعاما حتى يريحهم من تعب الطبخ، لا أن يرسل إليهم ذبائح يشق عليهم بذبحها وطبخها. إذن مما سبق يتبين أن أهل الميت لا يجوز لهم صنع الطعام للناس وللمعزين. الحديث الذي بعده قال، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. والحديث الذي بعده أيضا في مسألة ما يقال عند دخول المقبرة. الحديث الذي بعده قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. هذان حديثان فيما يقال عند دخول المقبرة، دعاء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسلم المقبرة، مقبرة المسلمين، يقول هذا الدعاء. الحديث الأول عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، إذا زاروا المقابر ماذا يعلمهم؟ السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام على أهل الديار يعني يا أهل الديار، منادى حذف منه حرف النداء، إذا جاء بلفظ السلام أهل الديار بالنصب في بعض الألفاظ يا أهل الديار، والتقدير يا أهل الديار، والديار جمع دار، والدار هي محل الإقامة، والمراد هنا المقابر. أهل الديار يعني أهل القبور، أصحاب القبور من المؤمنين والمسلمين، هذا من عطف المغايرة، مؤمنين ومسلمين، لأنه إذا اجتمع وصف الإيمان ووصف الإسلام فسر الإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح. وإذا ذكر الإسلام وحده شمل الدين كله فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، مما يدل على ذلك قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فدل على الفرق بين الإيمان والإسلام هنا. فالإيمان المقصود هنا في الآية وفي الحديث أيضا الذي معنا، الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب والأعمال، أعمال القلوب، ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح. وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، هذا قول المحققين كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في شرحه للحديث الثاني، ذكر هذا الفرق. ولما كانت المقبرة تجمع المسلمين والمؤمنين والدعاء لهما جميعا، ذكر الطائفتين بوصفيهما، وقوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، إن شاء الله هذا استثناء. فقال العلماء في وجه الاستثناء هنا، قالوا أن الموت أمر محقق، فكيف يعلق بالمشيئة والمحقق لا يعلق بها؟ فقيل المراد وقت الموت، والمعنى إذا شاء الله، أي سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله أن نلحق، هذا قول. والقول الثاني المراد بالاستثناء في الوفاة على الإيمان، لقوله: دار قوم مؤمنين. هناك قول ثالث المراد امتثال قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هناك أقوال أخرى أيضا في شرح هذه الكلمات: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ثم قال: أنتم سلفنا، في الحديث الثاني الذي سيأتي قال: أسأل الله لنا ولكم العافية، أسأل الله لنا ولكم العافية، هذا دعاء ينبغي المسلم أن يحفظه. والحديث رواه مسلم، أيضا جاء عند مسلم أيضا في حديث عائشة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، قال فيه صلى الله عليه وسلم: ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أيضا هذا يقال أيضا: ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، في نفس الدعاء. الحديث الثاني قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال، خاطبهم، قال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن أنتم سلفنا. وسلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وأقربائه وإخوانه وأقرانه، ولذلك سمي الصدر الأول، صدر الأول، القرن الأول والثاني والثالث سموا بالسلف الصالح، فهم متقدمون علينا في هذا السفر الطويل. لأنهم متقدمون علينا فهم سلفنا. إذن أنتم سلفنا يعني أنتم سبقتمونا، تقدمتم قبلنا إلى الموت يا أهل الديار، يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. بالأثر يعني عقبكم، تابعون لكم، من ورائكم، لاحقون بكم، نحن بالأثر. هذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما أربع مسائل. المسألة الأولى، الحديث الأول دليل على استحباب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء لهم بسؤال الله عز وجل العافية، لأنه قال في الدعاء أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا من الأدعية التي تقال للأموات عند زيارة القبور، أسأل الله لنا ولكم العافية، بعد السلام عليهم الدعاء لهم، السلام على أهل الديار، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، هذا دعاء، أسأل الله لنا ولكم العافية، هذا دعاء. إذن الحديث دليل على استحباب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء لهم بسؤال الله تعالى العافية للأحياء من أمراض الأبدان وأمراض القلوب، وللأموات السلامة من عذاب أو العافية من عذاب القبر ومن عذاب النار. وهذه هي الحكمة الحقيقية من زيارة القبور، وهي تتعلق بالأموات، السلام عليهم والدعاء لهم. أما الحكمة الثانية المتعلقة بالأحياء فهي تذكر الموت، فمن زار القبور الحكمة من زيارته هي تذكر الموت، تذكر الآخرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم للاحقون. فالإنسان إذا أيقن باللحاق بالأموات لا يدري في أي وقت يكون ذلك، وجب عليه أن يستعد ويتهيأ لئلا يفجأه الموت على غرة وغفلة. واللبيب من تفكر في مآله، والحازم من تزود الارتحالة، والعاقل من جد في أعماله. نسأل الله أن يوقظنا وإياكم من رغدة الغفلة. وليس للزيارة، زيارة قبور، وقت معين، بل تستحب زيارة القبور في كل وقت، ليلا أو نهارا. ولهذا ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبور البقيع ليلا. وأما تخصيص الزيارة بيوم الجمعة أو أيام الأعياد فلا أصل له في دين الله. هذه المسألة الأولى، استحباب زيارة القبور والسلام على أهل القبور والدعاء لهم. المسألة الثانية في الحديثين، جاء في صحيح مسلم في حديث عائشة الذي رواه مسلم الذي ذكرناه في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أهل البقيع، جاء فيه قول عائشة حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام
ثم رفع يديه 3 مرات. هذا الحديث. ففي هذا الحديث دليل على استحباب رفع اليدين في الدعاء لأهل القبور، رفع اليدين في الدعاء لأهل القبور، وأن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في المقبرة. هذا يفهم من هذا الحديث، وأشار إلى ذلك الحافظ النووي في شرحه لهذا الحديث الذي في صحيح مسلم، هذا الحديث الذي في صحيح مسلم ورقمه 974. أشار إلى هذا المعنى الحافظ النووي رحمه الله. المسألة الثالثة في الحديثين، استدل العلماء على أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء، إذ لو لم يكن ينتفع لما كان لهذا الدعاء فائدة، كما استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الميت ترد روحه عند السلام عليه، وأنه يسمع في الجملة كلام الحي، وليس سماعا دائما، بل قد يسمع في حال دون حال. ورجح هذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 24 331. أشار ورجح هذا القول، وهو أن الميت ترد روحه عند السلام عليه، يسمع في الجملة كلام الحي، ليس سماعا دائما بل عندما يسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأموات، يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هذا مخاطبة، ما يدل عند ابن تيمية وابن القيم وغيرهما على أن الميت ترد روحه عند السلام عليه، وأنه يسمع كلام الحي. ولا ما فائدة هذه اللفظ أنتم سلفنا ونحن بالأثر؟ هكذا قال ابن تيمية ومن معه. إذن هذه المسألة الثالثة، أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء، ولا ما فائدة هذه الأدعية؟ أسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، هذا يدل على أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء. المسألة الرابعة في الحديث، استدل بعض أهل العلم كالصنعاني رحمه الله بهذا الحديث، حديث ابن عباس السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحب الأثر، وقوله قال ابن عباس مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليه بوجهه فقال السلام عليكم. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة. استدل بعض العلماء كالصنعاني رحمه الله في سبل السلام على أن المار، استدل بهذا الحديث على أن المار بالمقبرة يسلم على الأموات، وإن لم يقصد الزيارة، مجرد المرور على المقابر يستحب السلام على أهل القبور، وإن لم يقصد زيارة القبور هكذا. وهذا الكلام فيه نظر ولعل ما ذكره الصنعاني ومن قبله، باعتبار أن المقابر لم تكن في الزمن قديم مسورة، والمار بها يشاهد القبور ولو لم يقصد الزيارة. أما في زماننا هذا فالمقابر مسورة، والظاهر أن السلام لا يشرع إلا للداخل. هذا القول أشرنا إليه. إذن هذا السلام الذي جاء في هذا الحديث والذي قبله، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وفي الحديث الثاني السلام عليكم يا أهل القبور، لا يقال لمن مر بعيدا عن المقبرة خارج سور المقبرة، لا، يشرع لمن دخل في المقبرة، دخل داخل المقبرة وسلم على الأموات يسلم عليه، أما خارج سور المقبرة فلا يسلم. هذا القول الراجح. ومن أهل العلم أيضا كالصنعاني وغيره، وهكذا ابن باز رحمه الله قال الأفضل أن يسلم ولو كان مارا، ولكن قصد الزيارة أفضل وأكمل، كما في فتاوى ابن باز في المجلد 313. هذه المسألة أو مسائل هذين الحديثين. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. قال وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هذا آخر حديثين في كتاب الجنائز هنا في بلوغ المرام. قال هذا الحديث صحيح رواه البخاري، رقمه في صحيح البخاري 1393، ورواية الترمذي أيضا حديث صحيح، وروى الترمذي عن المغيرة أيضا صحيح. قال النووي ورواه الترمذي بإسناد حسن أو صحيح، وصححه الألباني رحمه الله أيضا في صحيح سنن الترمذي مجلد 290. فالحديث فيه هو الحديثان فيهما ثلاث مسائل. المسألة الأولى دل على تحريم سب الأموات، دل الحديث على تحريم سب الأموات، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. دليل على تحريم سب الأموات والوقوع في أعراضهم، لأن النهي في قوله لا تسبوا للتحريم، هذا أصل في النهي. واستدل بالحديث من منع سب الأموات مطلقا سواء كان الميت مسلما أم كافرا، عدلا أم فاسقا، بناء على أن ال هنا للاستغراق، لا تسبوا الأموات، كل الأموات. استدل بذلك بعض أهل العلم، وقال آخرون إن الحديث مختص بأموات المسلمين، وأن ال في الأموات عهدية وليست استغراقية، لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم، ولأنه قال قد أفضوا إلى ما قدموا، وهذا فيه إشعار بأن المراد المسلم. وذهب فريق ثالث إلى التفصيل في المسألة، وهو أن أموات الكفار يجوز ذكر مساوئهم بشرط أن لا يتأذى به قريبه الحي المسلم، فإن كان لا يتأذى بسبه أحد أو كان الكافر مؤذيا للمسلمين متعرضا لحرماتهم فلا مانع من سبه. هذا تفصيل عن أقوال نذكرها لكم لمعرفة الخلاف. أما المسلم فلا يجوز سبه والوقوع في عرضه لأن له حرمة، وهذا من باب الغيبة سواء كان حيا أو ميتا، إلا إن كان فاسقا وظهرت مصلحة راجحة في سبه فإنه يجوز ذكر مساوئه للتحذير منه والتنفير عنه، لا لقصد سب الأموات لكن لقصد تنفير الأحياء عنه وتحذيرهم منه، وقد ورد ما يدل على ذلك، قد ورد ما يدل على ذلك كما سيأتي من حديث أنس. إذن المسلم لا يجوز سبه والوقوع في عرضه حيا أو ميتا لأن له حرمة، سبه من باب الغيبة، إلا إن كان فاسقا وظهرت مصلحة راجحة في سبه فإنه يجوز ذكر مساوئه للتحذير منه. خاصة إذا كان داعية إلى ضلالة لابد من ذكر ضلالاته والتحذير من هذه الضلالات وهذه البدع. ودل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، شرا أثنوا عليها شرا، ذكروا الميت بسوء فقال: وجبت صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: وما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. لم يقل لهم لا تختابوه، لا تتكلموا فيه، قال: أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. فذكر الفاسق وذكر المبتدع وداعية للضلال من المسلمين للتحذير منه والتحذير من معتقداته ومخالفاته الباطلة ومن مؤلفاته التي ذكر فيها بدعه وضلالاته، هذا التحذير واجب سواء كان حيا أو ميتا،
فلينتبه إلى ذلك. وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا، لأن المصلحة في حفظ السنة تقتضي ذلك، فإن لم يكن فيه فإن لم يكن مصلحة وجب الكف عنه لأنه أفضى إلى ما قدم. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية في الحديث، أشار الحديث إلى الحكمة التي من أجلها نهي عن سب الأموات. ما هي الحكمة؟ أنهم قد أفضوا ووصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، فلا ينفع سبهم فيهم كما ينفع في الحي، لأن الحي ينزجر ويرتدع عن المعصية إذا انتقد فيها أو سب فيها، يحذر الناس حتى يحذر الناس منه، أما بعد موته فقد أفضى إلى ما قدم. هذه الحكمة الأولى التي من أجلها نهي عن سب الأموات، أنهم أفضوا إلى ما قدموا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية أن سب الأموات قد يفضي إلى إيذاء الأحياء من أقاربهم، قد يفضي إلى إيذاء الأحياء من أقاربهم، كما في حديث المغيرة، حديث المغيرة الذي معنا: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، فتؤذوا الأحياء. ولا يفهم من ذلك جواز سب الأموات عند عدم تأذي الأحياء كمن لا قرابة له أو له ولكن لا يبلغهم، له قرابة لكن لا يبلغهم ذلك، لأن سب الأموات منهي عنه للحكمة الأولى لأنهم أفضوا إلى ما قدموا. وحكمة ثالثة أيضا ذكرها العلماء، قالوا: سب الأموات من باب الغيبة التي وردت الآيات والأحاديث بتحريمها، ويدخل في الأدلة في تحريم الغيبة الحي والميت. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة والأخيرة، جاء في صحيح البخاري حديث أنس الذي ذكرته قبل قليل، أنه مروا بجنازة فأثنوا عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. قال عمر: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه رقمه 1367، فيه دليل على جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، ولعل هذا الذي أثنى عليه أو أثني عليه شرا كان مشهورا بفسقه وفساده، يخشى أن يقتدى بشره، فيكون ذكره من باب التحذير منه والتنفير عنه. قال البيهقي رحمه الله:
في السنن الكبرى في المجلد الرابع 75 قال: كأن الذي أثنوا عليه شرا كان معلنا بشره، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم زجر أمثاله عن شرورهم وعن إطالة الألسنة في أنفسهم، فقال ما قال والله أعلم. وهكذا قال مثل كلام البيهقي أيضا، قاله الحافظ النووي والقرطبي والحافظ ابن حجر، وهذا فيه جمع بين الأدلة التي جاءت في ذم الغيبة والله أعلم. وبذلك انتهينا من شرح كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.